سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه قل يدبروا آياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، نواصل مع هذه الكنوز العظيمة التي أنزلها من يعلم السر وأخفى، وأخفى السر هو ما يكون بينك وبين شخصين أو أكثر، وأخفى ما يكون في القلب لا يعلمه إلا الله. الله هو الذي خلقنا فهو يعلم إمكاناتنا وقدراتنا ونفسياتنا، فأنزل ما يحقق سعادتنا. قاعدتنا اليوم عامة في عمومها ولكن لها دلالتها الخاصة. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. والقياس فيها أيها الأخوة، إذا كان الله أمر بالتعاون على البر والتقوى في محيط الأمة وفي محيط المجتمع، أن نتعاون على البر والتقوى، فمن قياس الأولى ومن باب الأولى أن نتعاون الخاصة، الزوجة الزوجة، الأب والأولاد، الأم مع أولادها وهلم جرا، وتعاونوا على البر والتقوى. وتتركز هذه القاعدة في مسألة الآن أصبح لها أهمية. في السابق كان غالب النساء قد تفرغت تماما لزوجها ولبيتها، لا تخرج من بيتها خاصة إذا كان الزوج موجودا. اليوم أصبح خروج المرأة قد تتطلبه ظروف الحياة، إما وظيفة أو وهو المركز فيه اليوم انشغال في باب الدعوة، قد تكون تدرس في حلقة التحفيظ أو تدرس في دار التحفيظ أو داعية إلى الله جل وعلا، وكذلك الزوج وهو الأكثر إذا كان طالب علم وداعية فهو كثير الخروج كثير العمل، قد يكون وجوده في البيت قليلا لحق أولاده ولراحته. فهنا نأتي لهذه القاعدة: وتعاونوا على البر والتقوى. لماذا؟ لأنه كثيرا ما تشتكي بعض الزوجات من زوجها لكثرة خروجه من البيت، فأنا أسألها: هل هو يخرج من باب الاستراحات وضياع الوقت ومع الأصحاب، هذا شيء، أو يخرج للدعوة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح ونفع الناس؟ موضوعنا اليوم ممن يخرج من أجل نفع الناس، له دروسه، له محاضراته، له برامجه، قد يكون أيضا في عمل خيري، مساعدة الفقراء والمساكين، في خدمة المجتمع. فتضايق بعض الزوجات من هذا الأمر، وكذلك بعض الأزواج. يقول: أنا آتي للبيت وزوجتي غير موجودة. أقول: أين ذهبت؟ تتمشى في الأسواق؟ قال: لا. هل ذهبت لأهلها بدون إذنك؟ قال: لا. إذن؟ قال: في دار التحفيظ أو في جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين، حل مشاكل النساء. فنقول لهم: تعاونوا على البر والتقوى كما قال الله جل وعلا. صحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تشارك في هذه الأعمال إلا برضا زوجها، لأن الوقت ملك له إلا في حدود الواجبات، فإذا عليها أن تستأذنه. لكن بعض الأزواج يأذن ثم يتضايق، فأنا أوصيهم هنا في هذا الجانب أن يتفق الزوجان على منهج. أحيانا يكون كل من الزوج والزوجة مشغول، أيضا الزوج في المشاريع الخيرية والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتحفيظ والمحاضرات والدروس، وكذلك الزوجة في بعض ما يخصها، فيصبح وجودهما في البيت قليلا، وقد يأتي الزوج ولا يجده، وقد تأتي ولا تجده. هنا نحتاج إلى رسم من أجل سعادتنا وسعادة أولادنا استراتيجية، أي منهج وخطة نحقق فيها التعاون على البر والتقوى. فأول الأمر يجب أن يتفاهم الزوجان على هذه القضية. صحيح أنه لا يطلب من الزوجة أن ترضى بمشاركة زوجها في العمل الخيري والدعوة إلى الله ما دام داخل ملكه ووقته دون أن يقصر في حقها. أما الزوجة فيجب أن لا تخرج إلا باستئذانه. ثانيا أقول لكل زوج وزوجة، يجب أن تشعر أن هذا الأمر الذي تشارك فيه زوجتك أو الزوجة التي تشارك زوجها لك نصيب منه، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. أعطي، لا أقول مثلا حقيقة، بعض الأزواج يشارك في الدعوة إلى الله ومشاريع كثيرة جدا لنفع المجتمع، فزوجته تشتكي، لا هو استجاب لها ولا هي حصلت الأجر، وخاصة أنه يقول أنا لم أقتل، أنا أعطيته حقها، أنا أبيت في البيت، أتغدى معهم، أتعشى معهم، أجلس معهم، لكن ماذا تريد المرأة؟ وقد وقعت لي قضايا يحضر أمامي الزوج والزوجة تريد يرابط في البيت، اسمحوا لي، تقول كما أني أنا مطالب أن أبقى في البيت هو يبقى في البيت اللي يخرج للوظيفة فقط، هذا غير صحيح، هذا غير منطقي، له وقت واسع ينفع نفسه وينفع أمته. فأقول للأخت أنت شريكة في الأجر إذا رضيت، وإذا لم ترضي لا زوجك بقي عندك ولا أنت حصلت الأجر، لأنك في الحقيقة تضجرت وأضعت أجرك في هذا الأمر كوقوع مثلا، وأنا لا أعتبر هذا مصيبة، لكن كمان إنما الصبر عند السنة الأولى، فلو صبرت واحتسبت لحصلت الأجر، وكذلك الزوج. يا أخي الكريم، لا شك أن دخولك البيت وزوجتك غير موجودة إذا كانت مشغولة في عمل خير تحتسب الأجر. النقطة الثالثة وهي وسيلة جميلة جربها عدد من الدعاة، يقول جميلة جدا، يقول أجد في بيتي وأهلي ومالي سعة والحمد لله ما لا نجد في من يحط بنا من أقاربنا ممن لا يعمل الرجال في مشاريع الخير. يقول فأقول ألا ترين التوسع الذي نحن فيه، الخير الذي نحن فيه؟ تقول الزوجة بلى. أقول تعلمين من أين هذا؟ تقول من أين؟ أقول لا شك أنه من الله، لكن من أسبابه هو نفع الناس ودعاء هؤلاء الناس لنا، حتى إن بعضهم يقول والله إن هناك من يقول لي إنني أدعو لك قبل الدعاء لوالدي. أنا لا أقول يعني هذا أنه مشروع أن ندعو له قبل والدي، لكن يقول من حرصي لنفعي للناس، ولا الأصل أن ندعو لوالدي قبله فحقهما عظيم جدا، لكن يقول ألقى أناس والله لا أعرفهم فيكون عرفوه بمحاضرة أو درس أو ذلك، يقول ندعو لك في كل يوم، ندعو لك في الحرم، يقول أفاجأ برسائل تأتيني في الجوال، من يقول أنا الآن أطوف أو أمام الكعبة أو في الحرم أو في الروضة الشريفة أو في آخر الليل أو في آخر ساعة من يوم الجمعة أدعو لك ولأولادك، لا يعرفه والله ما يعرفه حتى لو ذكر اسمه. لماذا؟ لأنه يحسن إلى الناس. وبالمناسبة لا يلزم من هذا أنه قد أحسن لهذا الشخص، لا، بعض الناس لما يرى طالب علم ويرى داعية فإنه يدعو له لأنه يراه يحسن إلى الناس، وكذلك نجد المحسنين. فإذا ينعكس هذا الدعاء على البيت، على الزوجة، على السعادة. أعرف بيوت أيها الأخوة قل أن يقع فيها مشكلات، مع أنه لا يخلو بيت من مشكلة، من أسبابها أقول هو دعاء المسلمين، وهو أيضا الإحسان. الله جل وعلا جعل الإحسان باب عظيم جدا، ولذلك في سورة يوسف عليه السلام ذكر الإحسان 5 مرات، ذكره الله أنه من المحسنين مرتين، وذكر أصحاب السجن أنه من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، وإخوانه وهم لا يعرفونه وهو عزيز مصر يقول إنا نراك من المحسنين، وهو يقول عن نفسه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإحسان بابه عظيم، فعندما تحسن إلى الناس يحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك المرأة أيضا إذا كانت تحسن للآخرين، تحل مشكلاتهم، تخدم المجتمع، تعلم كتاب الله جل وعلا، تقوم بالواجب الشرعي، فأنت أيها الزوج ينالك الشيء العظيم، هذا في العاجل، وفي الآجل كما قلت أنت شريك في الأجر. فهذه مسألة أيضا يعينها ويعين الزوجة على الصبر في هذا الجانب. ولبما فحذاري أن تشتكي الأخت من كثرة خروج زوجها ما دام يخرج للخير، أما إذا كان يخرج على حساب البيت فهذه مسألة. أنا أقول في الوقت نفسه التي أنت تنفع الآخرين لا يجوز لك أن تقتر. ولذلك في قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنه في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، قال لربك حقه ولنفسك عليه حقه ولأهلك عليك حقه. عندما نتحدث عن هذا الأمر في الوقت نفسه، في الوقت نفسه، فإنه أيضا لا يجوز له أن يقتر، هذه حقوقهم. ولا ينبغي أن يحسن الآخرين ويقصر على أهله وعلى أولاده، هذا تطفيف في الميزان، ويل للمطففين. لكن أحيانا يصعب الضبط في هذه المسألة فيأتي التغافر والتغافر والتسامح والإقناع. والمسألة الثالثة أيضا وهي أيها الأب أيها الزوج، عوض أولادك وزوجك في المناسبات. قد ما يكون مثلا في داخل الفصل أي في أشهر معينة تكثر الخروج في الصباح للدوام وفي المساء لأعمال الخير يشعرون بالتقصير، عوضهم في الإجازات. كم يؤلمني أن أسمع أن بعض الآباء يعطي الناس ويذهب في الرحلات بعض زملائه وأصدقائه ولا يعطي أولاده حقه. عندما تعوض يا أخي الكريم زوجتك وأولادك في العطل القصيرة والطويلة، آخر الأسبوع عطل الفصل، العطلة الطويلة، هنا ينساحون ويرضون. عندما تدخل عليهم وتقول نعم أنا أقصر أحيانا أتأخر عليكم، أبشروا لكم في العطلة الفلانية كذا وكذا. سمعت أحد طلاب العلم أكثر والله من مرة ومشغول يقول لمن حوله كم تتوقعون أعطي أهلي، أي أخرج أنا وإياهم في رحلات قصيرة وطويلة في السنة. ونظرا لأنهم يعلمون أنه مشغول في دروسه ومحاضراته ولقاءاته في الداخل والخارج يقولون مرتين أو ثلاث، يقول لا تقل في السنة عن 20 مرة. 20 مرة؟ قالوا والله لا تقل عن 20 مرة، وقد تمتد الواحدة منهن إلى أسبوعين أو إلى شهر مع أهلي فقط لا يزاحمهم أحد. ومع ذلك المسألة تحتاج توازن وتحتاج اعتدال وتحتاج ضبط. وبهذا وقبل ذلك وبعده هو الاستعانة بالله جل وعلا، أيضا أن يكرم أهله بالهدايا، يطيب نفوسهم، يعطيهم الكلمة الطيبة، يشعرهم بالرضا. وكذلك المرأة، وبهذا يبارك الله في الوقت ويحقق السعادة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، جعل اللهم متعاونين على البر والتقوى، ووفقنا وسددنا وأسعدنا. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم والمسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليدبر.